بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. المراد بالمقاتلة هي المخاصمة والشجار الذي يكون بين الاثنين مما يصل فيه التعدي على الغير باللطم أو الضرب أو غير ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتناب الوجه ليس تقريرا لأصل الخصومة، وإنما هو بيان لتأكيد نهي مخصوص على نهي عام، وهو أن الله جل وعلا قد بين حرمة دماء الناس إلا بحقها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وغيره: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث كثيرة في بيان المحرمات مما يتعلق بحقوق بني آدم فيما يتعلق بالأموال والأعراض، وكذلك أيضا الدماء. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتناب الوجه هل هو للتحريم في من له حق في ذلك؟ يقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إذا كان هذا على سبيل القصاص، يعني أن الإنسان إذا لطم أو ضرب فأراد من ذلك قصاصا عند حاكم أو غير ذلك فإن له الحق إذا كان ذلك مما يستوفى، فإن له أن يقتص من غيره بلطم ونحو ذلك. وأما إذا كان من غير قصاص فإن ذلك لا يجوز، وذلك لظاهر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك باستيفاء حق عام من الإنسان أو كان ذلك على سبيل التأديب والزجر، كأن يقاتل الإنسان أحدا قد اعتدى عليه، أو يؤدب الرجل زوجه أو ولده. فالتعدي على الوجه مغلظ على سبيل التخصيص، والتعدي على سائر الدماء له حكمه بحسب تلك الحال. وأما الوجه فلا يجوز التعدي عليه على الإطلاق إلا ما كان على سبيل استيفاء القصاص، وهو على ما تقدم الكلام عليه مما يمكن معه الاستيفاء. وذلك أن الله جل وعلا قد كرم بني آدم، وتكريم الله جل وعلا على بني آدم أن جعل الوجه يواجه به، أي يواجه الإنسان به غيره، فبه تكون كرامة الإنسان، وبه أيضا يظهر من الإنسان مما يدقق به الناظر فيه بمعرفة ملامح الإنسان من جهة الرضا والغضب والحياء وغير ذلك، فينظر فيه ما لا ينظر في غيره. فإن تعدى الإنسان على الوجه فإنه يظهر فيه ما لا يظهر في باقي جسد الإنسان، فإن الإنسان لو اعتدى على يد أو اعتدى على رأس لم يظهر فيه من أعراض ذلك الضرب ما يظهر في الوجه لرقته وعدم إطاقته التعدي بالنسبة لباقي جسد الإنسان. كذلك من أثار النهي أو من أسباب النهي في هذا أن الآثار تدوم فيه بخلاف غيره، فإن الآثار الواردة عليه من آثار الشجاج وكذلك الخصومات والضرب يظهر فيه ويستديم أكثر من غيره. لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعدي على الوجه أيا كان، وهذا متعلق بالمقاتلة بين المسلم وأخيه. وأما ما كان ذلك بين المسلم وغير المسلم في أبواب الجهاد فإنه لا ينطبق عليه هذا، لظاهر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إذ قيده بالنهي عن مقاتلة الأخ في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه. والأخوة هنا المراد بها الأخوة الإسلامية، وأما ما عدا ذلك من من مقاتلة المسلم لغيره من الحربيين فإنه لا يدخل في هذا الإكرام. وذلك أن الله جل وعلا قد بين أن الله سبحانه وتعالى قد بين حال الكفار أنهم كالأنعام أو أضل. وإذا كانوا كذلك وعلم أن الإنسان له حق في استباحة دم البهيمة فإنه في الكافر المعتدي الحربي على المسلمين أبعد إكراما من بهيمة الأنعام في حال العدوان والاستيفاء، وكذلك في حال الاستيفاء منه على سبيل العموم يشترك من باب أولى كحال المسلم كما تقدم الكلام عليه. والنهي عن رسول الله النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شامل للوجه على سبيل التغليظ، وأما ما عدا الوجه مما يدخل في الرأس كناصية الإنسان وكذلك هامته وقفى الرأس وكذلك الأذن، هل يدخل هذا في أبواب النهي على التغليظ هنا؟ يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالوجه ولا يدخل فيه غيره، والوجه وما يواجه به الإنسان غيره، وما يدخل فيه الإيجاب في غسل الوضوء هو الوجه، وما عدا ذلك فإنه لا يسمى وجها، وحده من منابت الشعر من اللحيين من يمين إلى اليسار، وكذلك أيضا إلى آخر حنك الإنسان إلى منابت الشعر من جبهته، فإن هذا هو الوجه، وما عدا ذلك فإنه لا يدخل فيه. وهل يدخل في هذا الحكم بقية رأس الإنسان إذا كان يواجه به الغير كالذين مثلا لا يضعون على رؤوسهم شيء كالعمائم والطواقي أو الغتر ونحو ذلك لا يضعونها عليهم، فهل يعد ذلك في حكم الوجه في من هذه حاله أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كذلك، أنه يواجه به كمنابت الشعر من الناصية الإنسان مما يدخل في الشعر حكما ولا يدخل في حكم الوجه، فلا يؤمر الإنسان بغسله أنه يدخل فيه الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر في تعليله هنا للنهي أن هذا متعلق بالتكريم وكذلك متعلق بمواجهة الإنسان لغيره وعدم أذيته بإلحاق الضرر فيه في مثل هذا. والقرينة في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، وفي هذا الحديث إلحاق الضمير هنا في قوله على صورته إلى الرحمن، وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو قول عامة السلف من الفقهاء وكذلك أيضا أئمة الإسلام، وهو ظاهر كلام المفسرين من السلف وغيرهم. وثمة قول في هذه المسألة إلى أن المراد بذلك في قوله خلق الله آدم على صورته أن الضمير في ذلك يرجع إلى آدم ولا يرجع إلى الرحمن، وهذا قال به بعض الأئمة من المحدثين، قال به ابن خزيمة عليه رحمة الله وكذلك ابن قتيبة وجماعة من الفقهاء من المالكية وأيضا من المتكلمين، واستدلوا ببعض المرويات التي جاءت من بعض الطرق في قوله في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته يعني آدم. جاء في بعض الروايات إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه الرواية ليست بمحفوظة، وإن كانت من جهة الاحتجاج قد تكون حجة على من قال بعدم رجوع ذلك إلى الرحمن، إلا أن هذا من جهة العقائد لا حجة فيه على من قال في أبواب المشابهة أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته فهو يشابهه على الحقيقة، وهذا قول باطل. والتأويل الوارد على هذا الخبر على أنواع في كلام العلماء، النوع الأول أو التأويل الأول في هذا قالوا أن هذا يرجع إلى الرحمن، فإذا رجع إلى الرحمن فيكون أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته يعني على صورة الرحمن، وفي هذا إثبات صفة الصورة لله جل وعلا وهي ثابتة في غير هذا الخبر من أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما، منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رأيت ربي في أحسن صورة وكذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكم ترون ربكم يوم القيامة على صورة كذا، وهذا يدل على إثبات صفة صورة الله جل وعلا، سواء قلنا بإعادة الضمير هنا إلى الرحمن أو إلى الله أو إلى آدم، وإن كان المقطوع به والذي عليه عامة العلماء أنها ترجع إلى الرحمن. والتأويل على هذا القول فإحالة الضمير هنا إلى الرحمن، قالوا أن المراد بذلك الصورة من جهة الأسماء، والأسماء أن يكون لآدم وجه ويكون له يد، وكما أن للرحمن وجه وله سمع وبصر وله أعين، وكذلك أيضا آدم وذريته، إلا أن هذا على الأسماء، إلا أنه يختلف من جهة الكيفية والحقيقة، وذلك أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما دل الدليل من كلام الله جل وعلا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن ذلك الخلق، فلما وجه الله جل وعلا الخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بنفي الشبيه والمثيل لله سبحانه وتعالى، دل على أن المثيل لما كان لا يتحقق في من خوطب بذلك وهو أولى ما يتوجه إليه الخطاب، فهو في من هو أبعد من ذلك أولى، وذلك أن الإنسان يشاهد غيره أكثر من مشاهدته لذاته. وهذا كما أنه في حق المخلوق مما يغيب عن الإنسان يتشابه قدرا، يتشابه اسما ويختلف كيفية فيما خلقه الله سبحانه وتعالى في الجنة، كما جاء في الخبر القدسي في الصحيحين وغيرهما، يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فإذا ثبت ذلك أن ما في الجنة مما خلقه الله جل وعلا وذكر أسماءه في كتابه العظيم من الأنهار والماء واللبن والعسل والخمر وغير ذلك مما وجدت أسماؤه في الدنيا، إلا أنه لا يشابه مما في الآخرة، مع كون ما في الجنة مخلوق لا يشابهها إلا في الأسماء. فإذا كان هذا مخلوق في مشابهة مخلوق بالأسماء وهو غائب، فهو في حق الله سبحانه وتعالى المنفي بدليل من باب أولى، وذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى. وبه نعلم أن الله جل وعلا جعل للخلق أسماء في الصفات كأسماء صفات الله سبحانه وتعالى، إلا أنها على الحقيقة ليس كمثله شيء. والتأويل الثاني في هذا، قالوا أن في قوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته، يعني أن الله جل وعلا خلقه ابتداء من غير أن يمر بالأطوار التي يمر بها بنو آدم، فلا يكون مضغة ولا يكون علقة ولا يكون نطفة ثم يكون كحال ما يخلق عليه بنو آدم بعد ذلك، ولكن الله جل وعلا خلقه ابتداء بطوله ستين ذراعا كما لا يخفى، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق آدم خاصة بخلاف ذريته من بعده، فإنهم لابد أن يمروا بالأطوار. وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته، يعني على هذه الصفة من غير أن يمر بالأطوار. ولكن قد يستدرك في هذا أننا إذا قلنا بأن هذه الصورة أو هذا الضمير يعود إلى خلقة آدم التي خلقه الله جل وعلا عليها، فما وجه الحكمة من ذكر هذا بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه؟ ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه في هذا الحديث، ثم قال: إن الله خلق آدم على صورته، وهذا لا يستقيم إذا حملناه على هذا المعنى. والحمل على هذا المعنى الثاني وإن كان من جهة التأويل صحيح، وثابت ومتقرر في الشريعة أن الله جل وعلا خلق آدم على هذا النحو، إلا أن إرجاع الضمير إلى آدم وعدم إرجاعه إلى الله مخالف لما عليه عامة السلف، وإن كان قال في بعض الفقهاء خوفا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كما مال إلى هذا جماعة من المحدثين وغيرهم كابن خزيمة، وذهب إلى هذا ابن قتيبة، وهو منسوب للإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذا غلط ووهم نسبته للإمام أحمد، والصواب أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يرى أن الضمير يعود إلى الله جل وعلا. وعلى كل فالمروي في هذا الحديث في قوله خلق الله آدم على صورة الرحمن هي زيادة ليست بمحفوظة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقول أن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم.
في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وذلك لعادة العرب كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام الشافعي وأبي عبيد وغيرهم، أن العرب كانت إذا نزلت فيهم نازلة أو نائبة من الدهر يسبوا الدهر، سبوا الليل وسبوا النهار أو سبوا الدهر، وكأنهم يلحقون ذلك بالدهر الذي تسبب بإنزال هذه المصائب. لهذا نهى الشارع عن ذلك. وأما إذا كان الإنسان يذكر حال الدهر على سبيل الذم لا على سبيل إلحاق ذلك بالدهر تسببا في إلحاق المصائب والنوازل فيه، فإن هذا مما هو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى جوازا، كما في قوله جل وعلا: أيام النحسات، هذا وصف لتلك الأيام أنها نحسات، لإلحاق الفعل بهذه الأيام، سواء كانت أيام أو ليالي أو كان من أجزاء الليل والنهار كالصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو ساعة من ساعات النهار كأن يقول الإنسان لعن الله هذه الساعة ونحو ذلك، فإن هذا من سب الدهر. وما جاء في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق فيما يرويه عن ربه، قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والمراد بذلك تفسير لهذا المعنى في قوله إني وإن لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي يقلب الليل والنهار وهو المتصرف يعني بأقداره جل وعلا، ولا يجوز إلحاق ذلك بالدهر سواء كان ذلك على سبيل السب أو كان ذلك على سبيل الاعتقاد والقول، ولو كان على سبيل المدح كأن يقول الإنسان مثلا: إن هذا النهار هو نهار جاء بخير ونحو ذلك، فإن هذا مما هو منهي عنه لتحقق المعنى، بخلاف أن يقول الإنسان إن هذا الصباح صباح جيد أو أن هذا اليوم هو يوم نحس ونحو ذلك، فهذا مما لا بأس به في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن الدنيا على سبيل العموم، وهي شاملة للأزمنة والأمكنة كما جاء في السنن وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الدنيا، وجاء في رواية: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه ومن والاه. وهذا في لعن الدنيا هو شامل لسائر الدنيا سواء كان من الأزمنة أو الأمكنة، وهذا ليس من سب الدهر، وذلك أن الشارع هنا قد استثنى ذكر الله وما والاه، وذلك أن الأصل فيها أنها مغضوب عليها لتسببها بانحراف بني آدم، سواء كان ذلك في أمور المحسوسات أو كان ذلك من أمور المعاني كأوقات الليل والنهار وساعاته، فإن هذا قد يتسبب بانحراف الإنسان وزيغه، وهذا مشاهد، ذلك إن كثيرا من الناس قد جعلوا الدنيا سببا بانحرافهم وحيدهم عن طريق الحق، والدهر قال بعض الفقهاء من غلاة المثبتة من الحنابلة، وكذلك جماعة من غلاة المثبتة من غير الحنابلة، أنه من أسماء الله جل وعلا، والصواب أنه ليس من أسماء الله. وذلك يظهر أيضا وذلك يظهر في الرواية السابقة التي تقدم الكلام عليها، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أن الله جل وعلا هو الذي جعل هذه الأشياء سببا في تقليب ساعات الزمن، وليست مختصة بذاتها بتغير أوقات الليل والنهار. وهذا المعنى الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يسب الإنسان الدهر مع اعتقاده أن الله جل وعلا هو المتصرف، وهو الذي يصرف الليل والنهار ويكور الشمس والقمر، وهو رب المشرقين والمغربين، فإن هذا محرم لظاهر النهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يسب الإنسان الدهر وينسب ذلك الفعل من الشر إليه، سواء كان ذلك على عقيدة المجوس الذين يقولون أن الليل هو جالب الشرور وأن النهار هو جالب الخير، فهذا محرم وشرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، فيجب على الإنسان أن يحترز في ذلك. ووصف اليوم بالشؤم ونحو ذلك مع اعتقادي أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، كان يقول الإنسان هذا صباح مشؤوم، أو هذا ليل مشؤوم، أو هذا يوم مشؤوم، أو هذه ساعة مشؤومة أو سيئة، أو ساعة ملعونة، فهذا مما هو منهي عنه وداخل في عموم النهي وهو محرم، إلا أنه لا يأتي إلى الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ذهب أكثر العلماء إلى أنه على التحريم، وذلك لاقترانه بأبواب الشرك، وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا من أبواب كراهة التنزيه، وأن هذا لا يصل إلى التحريم إلا في حال اقترانه بالاعتقاد. قالوا: وذلك أن النهي عن التلفظ بشيء الأصل فيه أنه على التنزيه والكراهة، إلا إذا اقترن النهي بقرينة ظاهرة بصرفه أو برفعه من كراهة التنزيه إلى التحريم. قالوا: وهذا غالب المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها الناس. والصواب في ذلك أن النهي هنا على التحريم لا على الكراهة. ويستدل بهذا الحديث الحلولية والاتحادية الذين يقولون أن الله جل وعلا حال في كل مكان، وهو سبحانه وتعالى حال في الزمان وفي المكان، في الزمان في الليل والنهار، كما في قوله هنا أنا الدهر، وكذلك أيضا في سائر الأمكنة حتى في عباده. قالوا: وهذا ظاهر كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في قوله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وهذا عين الضلال. وذلك أنه قد التزم الحلولية والاتحادية بهذا الأمر، وذلك لما نفوا علو الله جل وعلا ابتداء، ثم تدرجوا وسئلوا أين الله جل وعلا إذا لم يكن في علو، قالوا أن الله جل وعلا معنا في كل مكان. فلما ألزموا بقولهم أي هل الله جل وعلا حال فيكم، هل يخلو منه موضع من المواضع، قالوا أن الله جل وعلا حال فينا أيضا، والتزموا بكل لازم حتى قيل لهم أن الله جل وعلا هل يخلو منه موضع من المواضع حتى النجاسات أو الجيف وغير ذلك، قالوا أن الله جل وعلا لا يخلو منه شيء من هذه الأماكن. وهذا عين الضلال والكفر، حتى إن منهم من قال أن الله جل وعلا هاهنا يشير إلى نفسه، ثم بعد ذلك اضطرب لا يدري من العابد ومن المعبود، فالإنسان يركع ويسجد لله جل وعلا، فهذا عابد وفي جوفه المعبود، فمن العابد ومن المعبود؟ ولهذا قال شاعرهم في هذا: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. واستدلوا بجملة من القرائن وبعض ظواهر الأدلة التمسوا ما يعضد قولهم في هذا الباب لدخول العجمة على لسانهم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قالوا: قدر الله جل وعلا علينا ألا نعبد إلا إياه، وقدر الله ماضي لا محالة، فنحن نعبد الشجر ونعبد الصنم والأوثان وهذه عبادة لله، فنحن العابد ونحن المعبود، ولا نعبد إلا الله جل وعلا. وتاهوا في ذلك وانحرفوا، ثم ألزموا بذلك، فقيل لهم: لا، إذا كنت أنت فلان وذاك فلان والله حال فيك وفيه، يعني أنكم قد اتحدتم، ظنوا أنفسهم واحدا، حتى قيل أن أحدهم رأى صاحبه يسقط في نهر فتبعه فقال: سقطت أنت فظننت أنك أنا، فتبعه في ذلك. وهذا غاية الانحراف والضلال في هذا الباب. وأما ما جاء مما يستدلون به في حديث أبي هريرة وفي هذا الموضع، فيقال أنه سائغ في لغة العرب أن يضاف أن يترك السبب ويلحق الأمر بالفاعل، كما في قوله سبحانه وتعالى في الخبر القدسي ما تقدم الإشارة إليه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. وذلك أنه قد جاء في رواية مفسرة لهذا: فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، يعني بعون الله جل وعلا وتسديده. كذلك أيضا فإن الدهر يتقلب ليلا ونهارا بأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنك رميت وسدد الله جل وعلا رميك. والنفي في قوله وما رميت نفي لوصول وبلوغ الغاية التي تريد، وكذلك الانفراد بالقدرة البدنية بإيصال هذا السهم إلى موضعه، فالنفي هنا متعلق بهذا. والإثبات في قوله وما رميت إذ رميت هنا أي أنك رميت بإذن الله جل وعلا، ولكن الله رمى أي أنه سدد وأوصل رميك إلى ما قصدته. وهذا هو التسديد، وهو المقصود في حديث أبي هريرة: فبيسمع وبيبصر وبيمشي وبيبطش. ومن العلماء من قال أن في النهي هنا الوارد في النهي عن سب الدهر أنه على الكراهة، قالوا لدلالة الاقتران هنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب الكرم، قال: وإن المؤمن هو الكرم، قال: وهذا على الكراهة في قول أكثر العلماء، بخلاف النهي عن سب الدهر في كلام السلف. ودلالة الاقتران قال بها جماعة من الفقهاء وجمهور العلماء على عدم الاحتجاج بها، وأنها تدل على الاشتراك في الباب العام وهو أبواب المنهيات، مع ورود الاختلاف في درجته. وهذا يظهر في كثير من الأوامر والمنهيات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذلك أن الله جل وعلا قد جمع جملة من المنهيات، منها ما هو محرم ومفسد للحج، ومنها ما هو محرم ولا يفسد الحج، ومنها ما هو مكروه ويفضي إلى محرم، ولم يقل أحد من العلماء ببطلان الحج به. وهذه الدلالة دلالة ضعيفة لا يقطع بها، ولكن يقال أن النهي في عن تسمية العنب بالكرم والنهي على الكراهة لا على التحريم، وذلك لجملة من القرائن. الأمر الأول أن هذا يتعلق بتكريم بني آدم، وتكريم بني آدم هو من الأمور المستحسنة، وكذلك أيضا أن هذا لا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وثمة فرق بين النهي عن سب الدهر لتعلق ذلك بالله سبحانه وتعالى، والنهي عن تسبية العنب بالكرم ومتعلق بكرامة بني آدم، وثمة فرق بين الأمرين من جهة القوة وتوجه النص. ومن قال بالاستواء بين النهيين مع افتراق المحل فإن هذا ليس في محله. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وض ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي.
في هذا الحديث في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان أو العبد لسيده ربي، وذلك أن الرب هو اسم لله جل وعلا باتفاق العلماء، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وأما السيد فإن هذا من مواضع الخلاف، ومن العلماء من قال أنه من أسماء الله جل وعلا، ومنهم من قال إنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. ذهب جماعة من السلف إلى أنه من أسماء الله، كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن عباس في تفسير قول الله جل وعلا الصمد، قال هو السيد. وكذلك جاء عن أبي وائل من السلف، وذهب بعض الأئمة إلى أن السيد ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وإطلاق كلمة الرب والسيد على غير الله جل وعلا هكذا من غير إضافة منهي عنه. وهل هو على التحريم أم على الكراهة؟ من العلماء من قال أنه على التحريم، وأما بالإضافة فعامة العلماء على جواز ذلك. وأن يقول الإنسان سيدي فلان، أو يقول الإنسان ربي فلان، وأما من غير إضافة فهو منهي عنه. والصواب في ذلك في الرب أنه على التحريم، وأما في السيد فإنه على الكراهة، وأما بالإضافة فإنه لا حرج عليه، سواء كانت إضافة على ذات اسم السيد، أو عرفت الإضافة بقرينة السياق. كأن يقال السيد فلان ابن فلان، فهذه من القرائن المعروفة التي تتوجه بعدم انصراف هذا الاسم هذا الوصف إلى الله جل وعلا في مثل هذا الموضع، وذلك أنه يعرف النوع من السيادة المقصودة في هذا السياق. وذلك لما جازت بالإضافة في قوله سيدي، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فلما جاء سعد بن عبادة عليه رضوان الله تعالى، سعد بن معاذ عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا دليل على الجواز في الإضافة. والأصل في ذلك أن اسم الله جل وعلا ولو كان بإضافة أنه يمنع منه، فلما جاز بالإضافة يقال بجوازه مع ورود القرينة بعدم انصرافه إلى الله سبحانه وتعالى. أما الرب من غير إضافة فلا يجوز ذلك باعتبار الاختصاص، وأما بالإضافة فهو جائز، وتركه أدبا هو الأولى. والدليل على جوازه بالإضافة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف معاذ الله إنه ربي، في ومقصده في ذلك على قول جماعة من المفسرين، بل هو أكثر المفسرين، أنه أراد بذلك الزوج امرأة العزيز. وحينما قال ربي فإنه متوجه إليه، ومفهوم من ظاهر الخطاب. من العلماء من قال أن هذا جائز في الشريعة من قبلنا، وهذا فيه نظر، وذلك أن ما يتعلق بالتوحيد وفروعه الأصل في ذلك الاشتراك في شريعة الإسلام وفي سائر الشرائع، وذلك أن مسائر العقائد لا تختلف في الإسلام، وكذلك في غيره من الملل والشرائع السابقة. فعلى هذا يحمل أن النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لكراهة التنزيه ولمزيد تعظيم لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حتى لا يقع الناس في اللبس في الخلط في هذا الأمر. وإلا فالنص في كلام الله سبحانه وتعالى في هذا ظاهر. وقد جاء في النهي عن قول فلان مولاي في قول فلان مولاي باعتبار أن الله جل وعلا في قول مولاي باعتبار أن الله جل وعلا هو المولى، جاء هذا في بعض الروايات في صحيح الإمام مسلم في النهي عن قول مولاي، وهذا غير محفوظ، وذلك أنه قد تفرد به الأعمش، وقد خالف فيه سائر الرواة في هذا الحديث. والصواب فيه أن النهي أن النهي هنا متوجه إلى قول الرجل سيد، في قول الرجل لأحد من الناس السيد، وأما بالإضافة فجائز، وأما في قوله مولاي وفتاتي وغلامي ونحو ذلك فإن الصواب في ذلك الجواز، وهذا ما عليه أكثر السلف من جهة الاستعمال، استعمالهم فيما يحكونه في كثير من الأبواب، وهي طريقة الفقهاء. ونجد الفقهاء في سائر المذاهب الأربع حينما يتكلمون مثلا على أبواب العتق، وكذلك أيضا في أبواب الحدود وغيرها، فقالوا إذا قال السيد لعبده، أو إذا قال السيد لمولاته، أو قال سيده، أو قال سيدهم ونحو ذلك، فيستعملون هذا سائر الأئمة من سائر المذاهب، مما يدل على أنهم يغتفرون في مسألة السيد ولا يغتفرون في مسألة الرب، وذلك باعتبار أن الرب هو اسم لله جل وعلا بخلاف السيد، فإن هذا من مواضع الخلاف. وثمة قول في هذه المسألة للسلف بالإثبات، وثمة قول بالمنع. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري.
البخاري عليه رحمة الله ممن له نهج في تقطيع الأحاديث واختصارها، فهو يميل إلى الاختصار وتقطيعه، بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله فإنه لا يميل إلى الاختصار، وإنما يورد الحديث بتمامه في الأغلب، وكذلك أيضا فإنه لا يتجوز في رواية الحديث بالمعنى، بخلاف البخاري فإنه يورد الحديث في أكثر من موضع مع اختلاف ألفاظه، وأما الإمام مسلم فيختار لفظا واحدا فيسوقه في ذلك، ثم يورد الطرق في هذا الباب. وهذا من المزايا التي تقدم فيها الإمام مسلم على البخاري عليه رحمة الله. وسبب ذلك وأثره أن الإمام مسلم كان يسمع الأحاديث من شيوخه فيدونها حال سماعه لهم، وأما البخاري عليه رحمة الله فكان يسمع في بلد ثم يدونه إذا فرغ في موضع أو في بلد آخر، ولهذا يكون ثمة تباين في الحروف في البخاري بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله. وهذا الحديث في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، الخبث هو من الشر، وكذلك أيضا يطلق على شدة النجاسة، ويطلق أيضا على الشياطين، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. واتفق أهل العربية وكذلك من تكلم في أبواب الغرائب أن لقست نفسي هي كقول الرجل خبثت نفسي على السواء، ولا خلاف عندهم في ذلك. قالوا: وإنما أراد الشارع من نهيه هنا الابتعاد عن الألفاظ الصريحة الموغلة في ظهور المعنى، فما كان ظاهر المعنى مع كون غيره يحمل ذلك المعنى ينبغي أن ينصرف إليه، وهذا ليس في هذا الموضع فحسب، بل بكثير من المواضع، كتسمية بعض الحيوان أو تسمية بعض الأفعال مع اشتمالها على ذات المعنى إذا تحقق الوصف لفعل من الأفعال، أو كذلك لذات من الذوات مع إدراك الناس لهذا المعنى، الأولى الانصراف إلى المعنى الآخر الذي لا يستعمل إلا في النادر. وهنا يعلم أن الإسلام قد اهتم بالآداب في أبواب المخاطبين والعناية بذلك أيضا، وكذلك فيه إشارة إلى تعظيم الإنسان وإجلاله لنفسه وذاته، ولو كان الإنسان يخاطب نفسه فيما بينه وبينها ينبغي ألا يجري هذا الكلام المستقبح حتى على نفسه، مع كون الإنسان هنا يخاطب نفسه في قوله خبثت نفسي، ولا يتوجه الخطاب إلى غيره، مما يدل على أن المراد بهذا النهي جملة من المقاصد: المقصد الأول أنه حتى لا يجري على لسان الإنسان هذه المصطلحات، فربما أطلقها بعد ذلك على غيره أو ربما أكثر من هذا في نفسه، ولا يليق بالإنسان أن يجري هذا على لسانه. والمعنى في هذا أيضا حتى لا يتدرج الإنسان فيما هو مشابه لهذه الأسماء في الذوات فيما يتعلق في نفسه أو في غيره، فإذا ترخص في اسم إطلاق اسم قبيح أو مستكره على ذاته أو على غيره فإنه يتجوز فيما هو قريب من هذا المعنى في ذات آخر. كذلك أيضا في الإشارة إلى تكريم بني آدم ولو إلى نفسه، والنفس مع كونها أمارة بالسوء إلا ما رحم الله جل وعلا، إلا أن الشارع منع من وصفها بالخبث، وذلك أن هذا يخالف الفعل الحسن، من أن الإنسان له نفس توصف النفس في القرآن بأنها مطمئنة، وتوصف النفس بأنها أمارة بالسوء، وتوصف النفس بأنها خبيثة كما جاء ذلك في ذلك في جملة من الأخبار في كلام بعض السلف في هذا، ما يدل على أن النفس ليست خبيثة أو تدل على السوء على الإطلاق، بل منها ما يدل على ذلك ومنها ما لا يدل على هذا، وأكثرها أنها أمارة بالسوء. ومن النفوس من هي نفس لوامة وهي ممدوحة في هذا، ووصفها بمثل هذا على سبيل الإطلاق خاصة من أهل الإيمان مما هو مكروه، والنهي هنا على الكراهة لا على التحريم، والدليل أن ذلك على الكراهة ما تقدم الإشارة إليه في أبواب الألفاظ، أن الأصل في ذلك أنه على الكراهة إلا لقرينة ترفعه من أبواب الكراهة إلى التحريم، والقرينة في ذلك أن الشارع أحال من لفظ الخبث إلى لفظ مرادف له لكنه ألطف اصطلاحا مع اشتماله على ذات المعنى. ولما علم هذا باتفاق أهل العربية أن لقست نفسي كحال خبثت نفسي أنه على السواء، دل على أن المعنى ليس مراد، وإنما المراد هو الاصطلاح واللفظ. وفي هذا أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بالمصطلحات خفيفة اللفظ التي لا تستقبح في كلام السامعين حتى يقبل حديثه، فإذا كان هذا في حق نفسه فهو في حق المستمعين من باب أولى، وهذا كما تقدم الإشارة إليه في عناية الإسلام في هذه الأبواب من حماية الألسن وعدم جريان الكلام المستقبح والمستخبث فيها. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
في قوله عليه الصلاة والسلام هنا بلغوا عني ولو آية، الأمر بالبلاغ هو من جهة الأصل هي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى في بيان أمره، أمر الله جل وعلا له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالله جل وعلا أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل عليه إلى الناس كافة. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء، ومن حمل شيئا من ذلك الإرث وجب عليه أن يبلغ، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم أخذه أخذ بحظ وافر. مما يدل على أنه يجب على الإنسان أن يبلغ ذلك الدين الذي قد وصل إليه إلى غيره اهتداء بنهج محمد صلى الله عليه وسلم وإيصال الإرث إلى غيره. قوله هنا ولو آية، يعني أن البلاغ، بلاغ الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتحمله من حمل المعروف ولو قل ولو كان شيئا يسيرا. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا حرج عليه إذا جهل المعنى أن يبلغ النص ولو كان لا يفهم المعنى، لهذا قال بلغوا عني ولو آية، وبلاغ الآية خال من التفسير، وهذا أدنى مراتب البلاغ. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وجاء في لفظ إلى من هو ليس بفقيه. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان سواء فهم المعاني أو لم يفهمها أن يصلها إلى غيره، وهو شامل لي طباعة الكتب ونشرها هذا من البلاغ، أو طباعة المصاحف ونشرها هذا من بلاغ الآية. والآية هنا أصل انصرافها إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها أيضا حكما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيشترك من جهة الاحتجاج، والسنة هي قسيمة للقرآن من جهة الاحتجاج في هذا الباب. وأما في قوله عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، الأمر هنا على الترخيص، والأول في البلاغ على الإيجاب، أنه يجب بلاغ الدين. وأما هنا في قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هو على الترخيص لا على الأمر بالاستحباب باتفاق العلماء. وذلك للقرائن الصارفة في هذا، من هذه القرائن في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف ذلك بقوله ولا حرج، ولو كان أمرا صريحا يتوجه به الإلزام لم يقل بعد ذلك ولا حرج، وإنما قال حدثوا عن بني إسرائيل، فكان أمرا منصرفا إلى الوجوب أو إلى الاستحباب والتأكيد في ذلك. وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل صرف هذا الأمر إلى الإباحة، في قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ما يدل على أن الأمر إنما هو حكايات لا يتدين بها ولا يحجم الإنسان عنها بسبب شيء منها، وإنما جاء في ذلك النص. الإسرائيليات التي يحدث بها عن بني إسرائيل، بني إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يسمي يعقوب باسمه ويسميه أيضا بإسرائيل، كما في قوله سبحانه وتعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهو يعقوب كما قال ذلك غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وقتادة وعكرمة وغيرهم. وفي قوله هنا عن بني إسرائيل: ما ينقل عن بني إسرائيل هو من الإسرائيليات، قيل أنها سميت نسبة لإسرائيل عليه السلام، وقيل أنها سميت بمعنى يصطلح عليه بنو إسرائيل بإطلاق هذا اللفظ من المعاني المحمودة في هذا، كقولهم صفوة الله ونحو ذلك، فإنهم يطلقونها يعني اليهود والنصارى إطلاق هذا اللفظ، يريدون به بوصف الجماعة لا اسم الفرد. وبقولهم بني إسرائيل يعني صفوة الخلق، فكان هذا على الاشتقاق وأصبح علما على المحكيات في هذا الباب. وأكثر الإسرائيليات التي تروى عن بني إسرائيل هي في أبواب التفسير، فينبغي على طالب العلم أن يعتني بمعرفة مواضع الإسرائيليات، وكذلك حتى يتعامل بها على يعني يتعامل معها على بينة، وأن يعرف كذلك الرواة الذين يروون عن بني إسرائيل ولا ينسبون تلك المرويات لهم، وهم من جهة الصحابة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو مقل في هذا، وعبد الله بن عمر وكذلك أيضا أبو هريرة وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر بن العاص وسلمان الفارسي، هؤلاء هم أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن بني إسرائيل، وإن كان عن بعضهم يأتي النهي كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه نهى عن الرواية التحديد عن بني إسرائيل، وحدثه عن بني إسرائيل كما جاء مصرحا فيما يرويه عنه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قصة سليمان لما ذكر أنه قد تزوج جرادة، وقد استنكر هذا المتن، وهو من أخبار بني إسرائيل. ويعلم أيضا أن ثمة من الرواة من هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هو مكثر في هذا، كما جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن سلمان باعتباره أصله وكان يهوديا عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا من له قرب ومعرفة ببعض الذين كانوا على الديانة اليهودية كعب الأحبار، فممن يقرب منه في هذا الباب أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، فله حديث عنه في هذا الباب وله مرويات في أبواب التفسير. ويعلم أن ما يروى عن هؤلاء مما يكون من الأمور المغيبة هل يكون له حكم الرفع أم لا، يقال أنه بحسب الصحابي الذي يروي في هذا الباب، إن كان من يحدث عن بني إسرائيل يحمل على أنه من الإسرائيليات، وإذا كان من لا يحدث عن بني إسرائيل فإنه يحمل على أنه من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يروى عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أبواب التفسير عبي الجملة سواء كان له حكم الرفع ما لا يقال بالراي، يقطع غير واحد من العلماء أن كل ما جاء عن الصحابة في حكم المرفوع كما نص على ذلك الحاكم عليه رحمة الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث، وكذلك أيضا في كتابه المستدرك. والإسرائيليات على ثلاثة أنواع: النوع الأول هو ما وافق ما في الكتاب والسنة، فإن هذا لا حرج بحكايته رديفا للمعاني التي جاءت في السنة، إلا أنه خلاف الأولى أن يذكره على سبيل الانفراد مع ظهور المعنى في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني وما خالف ديننا مما يأتون به ويحدثون، فإن هذا لا يجوز العمل به، وأما تحديث به مع بيان مخالفته فإن هذا جائز. الثاني مما لم يدل عليه دليل في شريعتنا لا في الكتاب ولا في السنة، فإن هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام بالإطلاق في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر باتفاق العلماء، ويأتي مرتبة بعد ذلك بعد الكذب على الله جل وعلا، وهو أعظم من الكذب على الإطلاق في الكذب في كلام بني آدم فيما بينهم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقل عن ربه مشرع، فأي نقل عنه من قول أو فعل هو تضمين لنقل تشريع عنه، فربما يتعبد به أحد من الناس فيكون هذا من جملة إحداث البدع في الناس. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بعض العلماء إلى كفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، كما ذهب إلى هذا إمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله، وصاب أنه من كبائر الذنوب إلا من استحل الكذب. من استحل الكذب سواء على النبي عليه الصلاة والسلام واستحله بالإطلاق على غير النبي عليه الصلاة والسلام من غير تقييد ما خصه الدليل في هذا الأمر، ولم يكن له شبهة قائمة في قضية بعينها، فإنه كافر وخارج ملة الإسلام، باعتبار أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب لا خلاف عند العلماء في ذلك، ودرجاته في ذلك بحسب المفسدة العارضة الطارية على أثر ذلك الكذب. وفي قوله فليتبوأ مقعده من النار، يعني فلينظر إلى مقعده أو ليترقب مقعده في نار جهنم. وهذا من القرائن أو من الأدلة على كون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ومن أكبر الكبائر، باعتبار أن الشارع قد توعده بالنار، وكأن هذا نوع تضمين وتأكيد لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محله النار قطعا، وهذا غاية التهديد، لأنه يتضمن إحداث وابتداع في دين الله جل وعلا. نعم، سؤال يا أخوان ما يتعلق على التحريم إلا في حال الاستيفاء. الاستيفاء كان استيفاء حق لا حرج عليه أن يلطم إذا كان هذا مما يقدر عليه، أما إذا كان لا يقدر عليه كانت اللطمة واللطمة فقأت عين، لطمة وفقأت عين، هل يلطم؟ لأنه لا يدري هل تفقى العين بهذه اللطمة أم لا، قال إنها تفقى العين ويكتفى بذلك، ويكون حينئذ الإرش بإعطائه مالا عوضا عن تلك اللطمة ونحو ذلك. أما إذا كانت اللطمة وليس فيها أثر مقدر يرجى تحصيله فتكون لطمة يمكن استيفاؤها. نعم، لا ضعيف. نعم، يقول هنا اللعبة الرياضية الملاكمة والمصارعة هل محرمة أم لا؟ نقول هذا نوع من المقاتلة التي في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه وليتق الوجه، إذا كان ذلك على تقوية البدن والتدرب مع عدم ظهور عورات وتقوية البدن لصالح الإنسان في نفسه وصالح الإعداد فهذا جائز، إلا ضرب الوجه فيدخل فيدخل في التحريم، سواء كان لطماً أو ضرباً بعصا أو بقبض اليد أو بغير ذلك للاشتراك في النهي. نعم. هنا يقول أن الأصل في أبواب العقائد التشتيت، الأصل في أبواب العقائد التشتيت، وقد يرخص في بعض الشرائع في باب من أبواب العقائد ويشدد في هذه الشريعة. ولعل المراد من هذا أن يقال أن النهي يكون للتحريم في النهي عن سب الدهر، وأنه ليس على الكراهة، باعتبار أن الشريعة تشدد في هذا الأمر، أو في قول ربي باعتبار أنه يجوز في الشرائع السابقة، والشريعة المحمدية قد شددت في هذا الأمر. نقول أن التشديد في الشريعة الإسلامية في أبواب العقائد معلوم، والاحتياط في ذلك، وهذا مقطوع به ولا خلاف في ذلك. وهذه القاعدة، أي قاعدة التشديد في أبواب العقائد، تعني التوسع في أبواب التحريم والتوسع في أبواب الكراهة على حد سواء، فيدخل في دائرة المكروه ما لم يدخل عادة في غير العقائد، ويدخل في أبواب التحريم ما لم يدخل في أبواب التحريم مما هو في نظيره في أبواب الأحكام. فعلى هذا التوسع نرجع إلى الأصل العام في هذا، في أبواب المنهيات ومراتبها والقرائن المحتفة في هذا، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي الرجل عن قول ربي، قول العبد لسيده ربي، هذا يحمل على الكراهة إذا كان بالإضافة، وذلك أن ما جاء في كلام يوسف عليه السلام هو على ذات الصيغة في حق باغي وظالم له، ووصفه بهذا الوصف. وإذا قلنا أن هذا من حق الله جل وعلا المح والانصراف فيه ولو كان لمعظم أنه يكون على التحريم، فلما كان بتلك الصورة على الجواز، نقله من هذه الحال إلى أقصى مراتب النهي لا يناسب، بل يقال أنه ينزل في ذلك إلى مرتبة الكراهة إذا قلنا بعموم النهي ووروده هنا، ولكن نقول أنه خلاف الأولى لوروده وظهوره في القرآن. كذلك أيضا فإن الظواهر في القرآن من الأدلة تحتاج نصا صريحا في بيان استثنائها، بخلاف لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الأنبياء قال كذا في خبر، فجاء نظير له خبر من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حكم آخر يتعلق بهذه الأمة من غير إشارة إلى الموضع الأول، باعتبار التساوي أنها تكون أخبار أحد. لكن يأتي في القرآن وله حكم التواتر ومقطوع بذلك، ثم يأتي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الآحاد، فنحمل ذاك على الاستثناء ما كان في حكم المتواتر وما كان في حكم الآحاد أن ما كان في حكم الأحد أنه ناسخ له، هذا فيه نوع قصور لا يتسق مع الأصول العامة في هذا الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.